إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في فصل الصيف تكثر المعاصي ويكثر الذنوب، بل يقع كثير من الناس في مخالفة أمر الله عز وجل جهارا نهارا، ولعل الحامل لهم على ذلك خفة الإيمان التي تصيب قلوبهم. فكثير من الناس ولشديد الأسف يعني يشعرون بنوع من أنواع خفة الإيمان وضعف الإيمان وقلة الإيمان في أثناء هذه الأيام الكريمة. فلهذا أردت أن أذكر إخواننا في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر بموضوع هو من الأهمية بمكان في زمان الفتن، ألا وهو: لا تذنب ولك الجنة. لا تذنب ولك الجنة. الإنسان إذا هو ما حاول أن يصل إلى الله عز وجل قطعت الذنوب السبيل إليه في أثناء الوصول إلى الله تعالى. وبعض الناس ولشديد الأسف يصاب بنوع من أنواع اليأس ونوع من أنواع القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى لكثرة الذنوب والمعاصي التي قد يقيم عليها في هذه الأيام. لهذا أردت أن ألفت النظر إلى هذه القضية، سائلا الله عز وجل أن يعينني وأن يفتح علي وعليكم وعلى المسلمين جميعا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول ابتداء، أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق على حال ووصف وهيئة يعلمها سبحانه وتعالى، وغرس فيهم ما شاء من الأوصاف والأخلاق، ومع ذلك فلقد جبلهم سبحانه وتعالى على الضعف والنقص والخطأ والذنب والمعصية. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا شك أن النسيان وأن العصيان من جبلة بني آدم، وأن الإنسان فطر على ذلك خاصة في هذه الأيام التي تكثر فيها الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ففي آخر الزمان تكثر الفتن، وبالتالي يقل الإيمان ويضعف اليقين عند الناس إلا من رحم ربي. ولهذا فإننا نقول أن المعاصي أمر حتم لا بد منه، وليس إنسان يعصم من هذه الذنوب والمعاصي أيا كان جنسه ووصفه وهيئته ومكانته إلا من عصم الله تبارك وتعالى من الأنبياء ومن قدر الله عز وجل لهم ذلك. ولكن ليس معنى أن الله تبارك وتعالى قد فطر العبد على الضعف وأن النسيان والعصيان من جبلة بني آدم أن الإنسان يسير في هذه الحياة الدنيا من غير حسيب أو رقيب، أو أن نتمادى في الذنوب والمعاصي وأن لا نقبل أو أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى خاصة، وأن الله تبارك وتعالى قد ندب التوبة وحببها إلينا في كل وقت وحين. فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلهذا أردت في هذا اليوم الكريم المبارك أن نذكر بهذه المسألة، وهي مسألة ألا نعصي الله تبارك وتعالى ابتداء، فإن زلت أقدامنا للضعف والبشرية التي ركبت فينا فإننا لابد وأن نقبل من جديد وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة صادقة تعيننا على ما يرضي ربنا عز وجل. لقاؤنا في هذا اليوم أيها الإخوة الكرام إنما هو حرب على اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك هذا اللقاء أسأل الله أن يكون سببا في تحول الذنوب من لك إلى عليك، من عليك إلى لك. كذلك أسأل الله أن يكون لقاؤنا مبطلا لكيد الشيطان وموهنا لقواه الذي يجتهد غاية الاجتهاد أن يستزل العباد. وكذلك فإننا في هذا اليوم الكريم نحاول قدر الإمكان أن نستشرف رحمات الله تبارك وتعالى وأن نستطلع إلى رحماته ونفحاته ومغفرته سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الشهر الفضيل الكريم، ثم لننجو من الإصرار على الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها، اللهم آمين. ابتداء نحن في يومنا هذا سنحارب اليأس. أول دافع من دوافع المعصية إلى قلب الإنسان أنه يحس أنه آيس من رحمة الله، قانط من رحمة الله، لا سيما إذا أكثر من الذنوب والمعاصي واقترف كثيرا من المحرمات. هذا الإنسان يشعر أنه لا يمكن أن يقبله الله ولا يمكن أن يرحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الإنسان أيها الإخوة الكرام بحاجة أن نوجه إليه هذا النداء، فنقول له: أيها الكريم، كيف تيأس وربك وخالقك وهاديك وكافيك وحاميك وساترك هو الله؟ كيف تيأس وربك لك محب وبك رحيم وعليك حفيظ سبحانه وتعالى؟ كيف تيأس وربك عز وجل يقول لك في محكم التنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ أهل العلم يقولون أن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله، آية مبشرة من سبعة وجوه، من سبعة وجوه. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى أضاف العباد فيها إلى نفسه، فقال: يا عبادي، يا عبادي، فأضاف الله عز وجل العباد إلى نفسه واختصهم بأعظم وأجود وأحسن الأوصاف، وهو وصف العبودية، وهو وصف العبودية. وكأن الله تبارك وتعالى يبشر العباد ويفرحهم أن لهم ربا خالقا رحيما بهم وإن أذنبوا وعصوا. إذن هذه أولى البشريات في هذه الآية. ثاني البشريات في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قال: الذين أسرفوا. فبالرغم من إسراف هؤلاء في المعاصي إلا أن الله تبارك وتعالى فتح لهم باب التوبة. ثالثا أن الله تبارك وتعالى نهاهم عن القنوط من رحمته، سواء كانوا مسرفين في المعاصي ومن باب أولى غير المسرفين. فالله تعالى قال: يا عبادي الذين أسرفوا، فخاطب الله عز وجل في هذه الآية المسرفين كما خاطب غير المسرفين في هذه الآية. فالمسرف الله تعالى يفتح له الباب، فما بالنا بغير المسرف. البشرى الرابعة في هذه الآية أن الله يغفر كل الذنوب مهما كانت عدا الشرك. الله تعالى يغفر كل الذنوب مهما كانت عدا الشرك. خامسا أن الله تعالى أكد أنه يغفر كل الذنوب بلا استثناء عدا الشرك بقوله جميعا إن الله يغفر الذنوب. وكلمة جميعا دي بقى تفتح لك الباب، أي أن الله عز وجل يغفر لك الذنب مهما عظم إلا أن يكون شركا بالله تعالى بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سادسا أثنى الله تعالى على نفسه وبين في الآية أنه هو الغفور الرحيم، فقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم أكد الله تعالى أنه هو الغفور أي كثير المغفرة، والمغفرة من غفر أي غطى، وكأن الله عز وجل حين يغفر يغطي ذنوبك يسترها عليك. سبحان الله، إنه هو الغفور أي كثير المغفرة، مهما عظم الذنب فربنا عز وجل غفور، إنه هو الغفور الإيه؟ الرحيم، أي الذي يرحم عباده المؤمنين ويرحم ضعفهم ويجبر كسرهم ويتولى أمرهم ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخلهم وخارجهم. فمن داخلهم هناك نفس أمارة بالسوء، وهناك هوى، وهناك آفات قلبية، كلها مسلطة على الإنسان من داخله، أما من خارجه فحدث ولا حرج عن شياطين الجن الذين يستزلون بني آدم، فضلا عن شياطين الإنس الذين يستبسلون في هذا الميدان لإضلال الناس. ونحن قد أقبلنا في هذه الأيام على شهر رمضان، وفوجئنا بأن أهل الباطل يستعدون لهذا الشهر منذ عام تقريبا بما يزيد عن 108 مسلسل. يا الله، 108 مسلسل، هو ده شهر مسلسلات؟ سبحان الله. لماذا يفعلون هذا؟ لأنهم وجدوا أن الناس تقبل على الله تبارك وتعالى في الرمضانات السابقة، فقالوا نكون عونا للشيطان عليهم بعرض الأجساد العارية والأفكار الهابطة، فضلا أن نكون سببا في إفساد هؤلاء وإضلالهم عن طريق الأغاني وعن طريق عرض الفحش عليهم بشكل متكرر، وبالتالي يصعب على هؤلاء أن يتعبدوا لله تعالى. الله أكبر، كل هذا أمام العبد إلا أن الله يقول له أنا الغفور الرحيم. يعني رغم كل هذا، رغم كل هذه العقبات التي هي أمامك في أثناء السير إلى الله، إلا أن الله يبشرك بأنه غفور أي كثير المغفرة، رحيم بالعباد. فتقولش تاني، يبقى دي مسألة أرجو أن ننتبه لها، وهي مسألة أن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. لهذا قالوا لا تيأس والله ربك، واعلم أن اليأس هو الخنجر الذي تعطيه شيطانك ليطعنك به. يبقى أول حاجة نريد أن ننتبه إليها حتى لو قارفنا الذنوب والمعاصي ألا نيأس. كم مرة إذا وقعت في ذنب فلا تيأس، لا تيأس والله ربك. ثانيا، افهم يفهم حكمة الباري من تقدير الذنب؟ سؤال: هل يقع في كون الله تعالى إلا ما أراده الله؟ والجواب: لا، لا يقع في كون الله إلا ما أراده الله. السؤال الثاني: وهل خلق الله تعالى شيئا إلا لحكمة؟ والجواب: نعم، فما من شيء أوجد في هذه الحياة إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقد تغيب عنا الحكمة لشيء يعلمه الله تعالى، لكن يجب أن نوقن أنه ما من شيء أوجده الله في هذه الحياة إلا لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى. يبقى دي نقطة مهمة جدا. طب ليه أنا بسأل السؤالين دول؟ علشان هقوم أقول لك: إذا قدر الله تعالى عليك المعصية فوقعت فيها، هل هناك حكمة من إيقاعك في الذنوب والمعاصي؟ ده سؤال بقى. هل هناك حكمة من إيقاعك في الذنب والمعصية؟ والجواب: هناك حكم من إيقاعك في الذنوب والمعاصي. يعني ليست هناك حكمة فقط، ده هناك إيه؟ حكم. ومن ذلك أن تعلم وأن توقن ما يلي: واحد، أنك بشر لا ملك، أنك بشر لا ملك، فالبشرية تساوي الضعف، والبشرية تساوي الخطأ وتساوي النسيان، لأن الإنسان ركب فيه كل هذا، ركب فيه الضعف، وركب فيه النقص، وركب فيه النسيان، وركب فيه الزلل، هذا مركب فيك سبحان الله. لهذا فتح رب العزة سبحانه وتعالى الباب أمام كل مذنب بالآيات المتلوة سلفا، وكذلك فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب فقال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خلق المؤمن مفتنا توابا إذا ذكر ذكر. الله، خلق المؤمن مفتنا توابا إذا ذكر ذكر. سبحان الله رب العرش العظيم. ما معنى هذا الحديث؟ يعني أن الفتن تعرض أمامه كثيرا، فإذا لمست الفتنة قلبه ثم بعد ذلك تشرب هذا القلب الفتنة، فإن هذا العبد سريعا ما يؤوب ويتوب إلى الله تعالى ويكثر من الاستغفار إذا هو ذكر بالله. واخد بالك؟ قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن تعرض له الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، في رواية أبي داود وغيره: عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الفتن دي بتجيلك، واحد مثلا عنده فتنة شهوة، مشكلة مشكلته حكاية البنات والحريم دي،
ما دماغه دي بتلف، اول ما يشوف واحده دماغه تلف على طول، عارف الرادار دماغه تلف، مشكل. هذه الفتنه تعرض عليه، فاول مره شاف فتنه، تاني مره شاف فتنه اصعب، بنت اجمل، خد بالك. مره ثالثه واحد ضحك عليه، شربه حاجه اصفره، راح موريه فيلم على الموبايل او على النت. اربعه شاف عملي، خمسه ست، قال لا فتن بقى قاعده تعرض. لو ان هذا الانسان عنده اصل الايمان وعلم الله عز وجل منه انه يحبه، يشرح صدره بمجرد التذكير. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بين الفينة. خلي بالك من كلمة مؤمن دي، يعني ممكن يكون رجل صالح صادق مجتهد، الا انه لبشريته وضعفه ذنب، عنده إشكالية الزلل بسبب نقط، وليكن قضية العادة السرية، هو ما بيعرفش يمسك نفسه، مريض بهذا المرض، وليكن مرض شرب السجاير، وليكن مرض متابعة الناس، إن أي الناس إذا تمشي يمين يمشي معاهم، يمشي شمال يمشي معاهم، مشكلة. سبحان الله، هذا الإنسان قد يكون هذا المرض عائقا بينه وبين الله عز وجل، فيأتي هذا الذنب ليشعره أنه بشر وأنه مخلوق وأن الضعف مركب فيه. ما دي أول حكمة من حكم تقدير الذنب، أنك بشر وأنك لست معصوما وأنك لست ملكا. جميل. ثانيا، قدر الله عز وجل أن يذنب المذنبون ليكثروا من اللجئ إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. الله. إذن هذا الإنسان يتوب، طب يتوب من إيه؟ غالبا ما ينصرف لفظة التوبة، تنصرف هذه اللفظة لماذا؟ للتوبة من إيه؟ من الذنب. طبعا في التوبة من التقصير في الطاعة، وفي التوبة من عدم الوصول إلى معارج المقربين، بس الكلام ده بقى دي مراتب عالية جدا، احنا بنتكلم على أدنى ما يعرف من معاني التوبة. يبقى التوبة دي إذا أطلقت المربية إيه؟ التوبة من إيه؟ من الذنب، من المعصية، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب أنت تتوب لمن؟ لله. هو ده المطلوب، أن تكثر اللجأ إلى الله. لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون بس فيستغفرون فيغفر الله لهم. وعلشان كده عايز أقول لك في فرق بين نوعين من العصاة، بين العاصي المنكسر والعاصي البجح. العاصي المنكسر يعلم أنه مذنب، فإذا ذكر بالله تذكر وأمسك، ما يقعد يبرر ولا يقعد يحاول يهرب منك ولا يقول لك أنت مالك ولا كل واحد حر، لا، الرجل صريح، جيت وقفتك وانت واقف بتكلم بنت من البنات، ده حلال ولا حرام؟ حرام اللي يمضي ولا حلال؟ كل شويه بيقول لنا دين جديد، يعني هو حرام دي خلوه مع امراه اجنبيه ولا لا؟ هتقول لي خلوا ايه يا عم الشيخ ده احنا واقفين في الشارع. والله يعني ده حلال لما تبقى واقف في الشارع يعني ده حلال؟ او راكبين عربيه احنا يعني احنا حد قال لك ان احنا قاعدين في اوضه؟ ما دي خلوة. النهارده انا لو كلمت بنت في التليفون، لو كلمتك انت في التليفون المحمول حد سامعني غيرك؟ فلو اتفقنا احنا الاثنين على حاجه دي خلوة ولا مش خلوة؟ خلوة. يبقى النهارده الولد اللي واقف مع بنتي دي يخلو بها ام لا؟ يخلو بها. فدي اشكالي. طب ما الحل اذن؟ الحل الا يخلو هذا الانسان ابدا بهذه المرأة. طب زل ضعف وارد ولا مش وارد؟ وارد. ده مين بيقول اكيد؟ اكيد اه يعني على رأي الاسلام بيقول لك اكيد اكيد يعني الموضوع ده احنا اكيد يعني احنا بقى بنقول انك ان زللت فاقبل على ربك ولا تخف والله يقبل عليك ان انت اقبلت عليه. طيب ثلاثة من حكمة تقدير الذنب التقدم نحو الافضل. من حكمة تقدير الذنب التقدم نحو الأفضل. من فوائد الذنب أنه يدفعك للتحرك نحو الأفضل باستدراك ما فاتك ثم بالاجتهاد فيما أنت مقبل عليه من أيام. يبقى النهاردة لو سرقت زي ما بيقول لك كده فلان ميز فلان، مش يقولوا كده؟ عمل علينا صبايا. لو واحد عمل كده نقول له خلاص بقى كل سنه وانت طيب ان شاء الله باذن الله موعدك درجات السبعه في النار؟ لا يجوز. انما لو واحد عمل كده وحب انه يقبل على الله ويتوب الى الله نقول له ابشر فهذا باب فتحه الله لك اللي هو باب التوبه. يبقى دي من مميزات الإنسان إذا قارف المعصية. ومن حكمة الله عز وجل العبد إذا قارف المعصية أنه إن زل تقدم نحو الأفضل، اجتهد أنه يصل إلى إيه؟ يجتهد إلى أفضل. صح؟ تشوف الناس في رمضان تاخدوا بالكم سبحان الله يا أخي، الناس في رمضان مثلا لما تشوف واحد عمره ما صلى وعمره ممكن ما زك وأحيانا ما كانش بيصوم ثم صمم أن يكون رمضان القادم هو بدايته فيدخل هذا الشهر بكل اطمئنان وبكل حيوية وبكل نشاط، ليس له هدف إلا أن يرضى الله عنه. لما كنت معتمرا في العام الماضي في ليلة الختمة ليلة 29 من رمضان ليلة الختمة، ففي ليلة الختمة تقريبا أهل مكة تقريبا جميعهم إلا القليل ينطلق نحو الحرم. فتنظر في أثناء الختمة وفي أثناء تلاوة القرآن وتجد الباكي وتجد المنهمر في البكاء وتجد من يجأر إلى الله بالبكاء بصوت عال جدا. ثم إذا قنت الإمام وذكر الناس بالله تعالى في أثناء قنوته لا تكاد تنظر إلى عين واحد في هذا المسجد الكريم إلا ووجدته باكيا من خشية الله. أنا لازلت أذكر هذا الموقف، أنني وقفت إلى جوار مجموعة شباب سعودي يعني في أعلى قمة الطرف وظننتهم أمريكان وليسوا مسلمين من طريقة اللبس ومن تصفيف الشعر إلى غير ذلك، ووقفوا إلى جواري وصلى الإمام ثم قنت في الركعة الأخيرة. والله ثم والله نظرت فوجدت واحدا منهم قد ملأ مكان سجوده بماء عينيه، فما من أحد في هذا المكان وفي هذا المقام إلا وهو يسأل الله المغفرة، يسأل الله العتق من النيران. فهذا تقدم نحو الأفضل، أليس كذلك؟ رابعا من حكمة تقدير الذنب النجاة من العجب. لشديد الأسف بعض إخواننا ممن التزموا طريق الله عز وجل عندهم مرض يقال له المنة بالعبادة. هذا المرض يأتي للإنسان بعد فترة من الإقبال، فيظن هذا الإنسان أنه بمجرد ركعات قليلة في جوف الليل قد حاز قصب السبق، وأنه يمكنه أن يصل إلى مرتبة الصديقين بمجرد صيام بعض أيام. عنده ما يعرف بغرور التدين، ده مرض، عشان كده يبقى ماشي بالشارع فيبص على واحد بيشرب حشيش، هو قبل كده كان محششات كبير يعني، خد بالك يعني كل أصناف الحشيش مرت عليه، وخلاص ربنا تاب عليه وشرح صدره وهذا قلبه وأخذ بناصيته وخلاص الحمد لله تاب. فلما يبقى ماشي في الشارع يبص بقى لمين؟ للي بيعمل كده، يبص له من فوق لتحت عايز يقول له انت مين يا له؟ انت مش عارف انت مين يا له؟ اعرف انت مين وانا مين؟ انا المؤمن وانت الضال، انا الصالح وانت الطالع، انا ولي الله وانت الفاسق العربيد. الله ايه دي؟ طب ما تقول انا نبي يا ولد، ايه دي؟ طب المرض ده بيجي ليه؟ ليه بيجي الانسان؟ لانه بيصاب بحاجه اسمها غرور التدين، بيتنفخ، وده مدخل من مداخل الشيطان لاهل الالتزام. هو معرفش يجيبه من ناحية الحريم، قفل الباب ده، معرفش يجيبه من ناحية المخدرات، معرفش يجيبه من ناحية الخمرة، معرفش يجيبه من ناحية السرقة، من ناحية العقوق، من ناحية الكذب، من ناحية الغش، من ناحية تسقيط البنطلون، من ناحية من ناحية من ناحية النواحي دي قفل، وراح مرد دقنه. خد بالك انت ازاي مقصر جلبيته صنع في الصين، أخذ الخير. هذا الإنسان يدخل إليه الشيطان من مداخل أخرى، ألا وهي معكرات القلوب التي يسمونها بآفات القلوب. يدخل له بقى فيعمل معاه سلسلة نارية، خلي بالك منها بقى. أول شيء أن ينظر إلى طاعته، ثانيا أن يرضى عن طاعته، ثالثا أن يعجب بطاعته، رابعا أن يفخر بطاعته، خامسا أن يتكبر بطاعته. يعني هو ماشي معاه إيه؟ خطوة خطوة، كل واحدة من هذه تحبط العمل. يعني كل واحدة من اللي أنا قلتها دي تحبط العمل، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يا الله، عشان كده إخواننا اللي بيبقوا فرحانين إن هم صلوا ويطلع بقى بعد ما يصلي مثلا في 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 التراويح مثلا 11 ركعة ويعيط وبتاع، فيطلع وعنده نوع من أنواع العجب، مبسوط، حاس كده انه ايه، مش مبسوط بالطاعة، لان الفرح بالطاعة ده شيء جميل، يعني حاس بقى انه هو عمل اللي محدش عمله في العالم. نقول له بس لازم تتوب، لان ده اسمه العجب، والعجب ده ممكن يحبط عمله يوقعك. فلان التحى وصلى وبتاع وبعد 5-6 شهور حلق وباظ ورجعت ريمة لأنقح من عادتها القديمة. طب ليه حصل الكلام ده؟ علشان هو ما كانش صادق، كان عنده بعض أمراض قلبية، كل شوية هذه الأمراض تزيد 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 في قلبه لغاية لما بوظت إيه؟ لما بوظت قلبه. يبقى النهاردة من حكمة تقدير الذنب النجاة من العجب، النهارده لما تبقى مذنب هتنكسر صح ولا لا؟ فلما يجي واحد يقابلك في الشارع يقول لك ازيك يا فضيله الشيخ؟ تقول له شيخ مين يا ابني؟ الله انت ما تعرف حاجه، الله انت ربنا ساترها، بس ربنا اللي ساترها. يقول لك ادعي لنا يا مولانا. تقول له تقول له والله العظيم انا محتاج حد يدعي لي، واخد بالك؟ فتنكسر لله. طب ما فيش ذنب، ايه اللي يحصل؟ تبص لنفسك ان انت ايه؟ ان انا من اولياء الله الصالحين، وان انا من احسن الناس، وان انا من افضل الناس، و و و فتقع. خامسا من حكمة تقدير الذنوب الفرار الى الله تعالى. الفرار الى الله اعظم مرتبة من اللجئ الى الله. فالإنسان إذا أحب شيئا هرب إليه، لا سيما عند فزعه. النهارده الدنيا حر جدا والرطوبة عالية، الناس ماشية قاعدة تحط المناديل على وشها وبتاع، ويقولوا بقى ما أشد حر هذا اليوم، اللهم قنا حر جهنم. بل مؤمن صح بيعمل كده. طب المنافق أو الضال بيقوم عامل كده، يقول لك يا النهارده ايه الخميس، توكلنا على الله، طلع بقى الراس البر كده تخلص الموضوع. شفت الفرق؟ ده اذنب. ليه؟ لانه ما فهمش الدنيا ماشيه ازاي. فالتاني ده فر من حر الدنيا الى حر ايه؟ الى حر ايه؟ الى حر جهنم. والثاني فر من حر الدنيا الى نعيم الدنيا والاخره. يبقى الاول اللي قال ما اشد حر هذا اليوم، اللهم قنا حر جهنم، فتاب واناب الى الله تعالى واقبل على الله عز وجل، ده ان شاء الله ربنا يكرمه. طب والثاني اللي قال لك نتوكل على الله وناخدها طلعه كده، ابشر هتروح هناك تعمل ايه؟ هتولع، بس فين؟ في النار ان لم تتب. دي مشكله. يبقى الفرار الى الله، الفرار الى الله عندك ذنوب معاصي، عندك ما يجعلك في اكتئاب دائم او خنقه دائمه، يمكنك ان تحل كل هذه الاشكاليات بهذا العمل الا وهو الفرار الى الله. ففروا الى الله، إني لكم منه نذير مبين. الله، ففروا إلى الله. طب أنا مخنوق وعندي معاد النهاردة الساعة 12:30 مع سوسو، عشان يعني إيه يعني الواحد يشوف شبابه كده ويمتع نظره وبتاع. ثلاثة يذهبون الحزن، الماء والخضرة والوجه الحسن. فإحنا الوقت هنتوكل على الله، واخد بالك؟ عشان يعني ايه نروح عن انفسنا. ابشر ان شاء الله ستصاب باكتئاب وخنق شديد جدا جدا جدا. ليه؟ لان الانسان جسم وروح. الانسان جسم وروح. فلو انا اديت جسمي كل اللي هو عايزه، هتيجي الروح تقول لي انا عايز حقها، صح ولا لا؟ عايز حق بقى منك. انت قاعد كل شويه تاكل 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 تاكل، فاعطيت كده شهوه البطن حقها، فبعد ذلك انت محتاج تطلع طاقه الاكل دي عن طريق شهوه الفرج، فهتطلعها في الحرام لو انت مش متزوج. طبعا انت شغال على الموضوع ده بقالك شهر واتنين وسنه واتنين، توصل ان انت مخنوق وقرفان وزهقان ومش طايق حد يكلمك، ولو اي حد يكلمك نفسك تولع فيه، واخد بالك؟ واحيانا بقى واحد يضحك عليك يقول لك شوف انت عايز كل الحاجات دي تضيع، انا معايا شريط رمضان هيظبطك. خلص صفه هتبقى مية مية. اول ما تاخد الشريط ده ان شاء الله تتجنن وتلسع، واخد بالك؟ وقد تصل الى ان انت عايز تقطع شرايين ايدك زي ما بنشوف حالات الانتحار اللي انتشرت الان في بعض البلاد بسبب المخدرات والحاجات دي.
لا
طب ما هي المعاصي اهي ما حلتليش الاشكالية دي. في سويسرا والسويد اعلى اماكن فيها اعلى نسبة لمعيشة المواطن. المعدل بتاع معيشة المواطن هناك يعني حاجة رهيب، يعني عايش باشا. فالشباب هناك طايح بقى نفسه، ادت له الاوردر والامر اشرب خمره، ماذا يفعل؟ في التو واللحظه يعدي عند باولو يخلص الموضوع. ادت له الامر قالت له شوف انت واد ابيضاني كده وشبه الفراخ البيضه البت سوسو او سهى جرد محتاجة حد يعني يقف جنبها، اخد بالك؟ فتعرفت عليه، تعرف عليه، يديها الامر يقوم ينفذ، يقول له شوف ابوك وامك، قال له اه، ابوك ده لو كلمك علقه، لو فتح بقه معاك خلص، فبيديله الاوامر دي. طب نشوف بقى معدلات الانتحار هناك، اعلى معدلات انتحار عالميا في هذه البلاد. قال له طب وده بينتحر ليه؟ مش لاقي طاقه الفول، مش لاقي ياكل، مش لاقي يلبس. لا كل ده متوفر له بكثره، ولكنه اعطى الجسم فوق ما يشتهيه، وتناسى ان الله تعالى ركب في هذا الجسم الروح. ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلن يصلح الإنسان أن يأخذ كل ما تشتهيه شهواته وجسمه، وإنما يصلحه أن يحدث توازنا بين متطلبات الجسم ومتطلبات الروح. محدش بيقول لك يا عم ما تتلذذش بالحياة، بس بقيد واحد فيما يرضي الله. عايز انزل اتمشى، محدش قال لك ما تتمشى، بس ما تروحش نادي جزيره الورد يوم الخميس هتضيع. محدش قال لك ما تمشيش مع اصحابك، بس ما تصاحبش عيال ضيع. محدش قال لك ما تاكلش، بس ما تاكلش حرام. محدش قال لك ما تتنزهش، بس ما تروحش مكان فيه اختلاط ومعصيه. قال لا يعني الدنيا واسعه اهي، انت اللي بتضيقها. زي ما كل ما اكلم واحد يقول لي اصل كل حاجه في حياتنا احنا هنعملها حرام. من قال ذلك؟ مين قال كده؟ انت بتقيس الناس كلها على نفسك؟ ما احنا عايشين اهو الحمد لله، وبنتلذذ بالحلال، وبنفرح وبنضحك وبنمرح، وليس عندنا ولله الحمد لا عقد نفسيه، واخد بالك انت ازاي؟ زي ما هم بيصورونا في الافلام، وليس عندنا تخلف عن الواقع، وليس عندنا عدم ادراك للمحيط الذي نعيش فيه ابدا. اذا انت تفر الى الله، وكانوا يقولون من ادمن طرق الباب كاد ان يلج. اذا هل فهمت لماذا قدر الله عز وجل عليك الذنب؟ ولماذا جعل الله تبارك وتعالى الذنوب والمعاصي سمتا موجودا في بني البشر؟ إن الله تعالى قدر ذلك ليعلمك أنك عبد وأنه رب. سبحان الله رب العرش العظيم. طيب إذا علمت كل هذا ستقتل الشيطان، لأن الذنب سيتحول من عليك إلى لك. فبدلا من أن يكون هذا الذنب عائقا بينك وبين الله، ستبدأ في إزاحة هذه الذنوب والمعاصي لتصل إلى الله تبارك وتعالى من جديد، فلا تصاب بشيء من اليأس إن قارفت الذنوب. حينما أستوقف شابا، لا سيما الشباب الذي يشرب المخدرات تحديدا، تيجي توقفه يا ابني تخبرك ايه مع ربنا؟ هي الدنيا سودة قدام. يقول لك شوف أنا ماشي بقى في الطريق ده وخلاص، هو ربنا كتب عليا أن أنا أبقى إيه من الضريب، واخد بالك؟ إنما أنا ما يعني انفض إيدك مني. ليه يا سيدي؟ يقول لك شوف أنا عملت اللي ما فيش حد في المعمورة عمل. ما أنت لو تعرف أنا عملت إيه يعني ما عدت تسلم عليه. لما تعرف حكمة تقدير الله للذنب يبدأ تجتهد غاية الاجتهاد ان تحول الذنب ده من شيء واقف حاجز بينك وبين الله الى شيء دافع لك لتصل الى ايه؟ لتصل الى الله سبحانه وتعالى. لهذا كانوا يقولون اعلم انك لست اول من اذنب، اعلم أنك لست أول من أذنبت ولن تكون الأخير، فالوقوع في الذنوب صفة بشرية، وقد حدث ذلك لخير البشر وأطهر الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من الصحابة من زنى، أليس كذلك؟ ماعز بن مالك زنى أم لم يزني؟ زنى، زنى بالمرأة الغامدية، صح؟ فلما جه خالد بن الوليد ومعه عمر وجماعة من الصحب يقيمون الحد على المرأة الغامدية، أصيب خالد بشيء من دم هذه المرأة، قعدوا يضربوه يضربوه فأصيب إيه؟ بشيء من الدم بعد إقامة الحد. فتأسأف خالد وقال قولا منكرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا لا تلعنها فإنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. الله، كان في صحابي يقال له حمار، طبعا العرب في الجاهلية كانت هناك مساوئ في كثير من ايه من الاسماء، فهذا الصحابي كان عنده ضعف، كان يضعف جدا امام الخمر، وكان يؤتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ليقام عليه حد الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حينما لعنه، قال ويحك ما أكثر ما يؤتى بك إلى النبي على هذه الحال. فقال النبي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. الله، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. طب صحابي زنى، والتاني شرب الخمر، والتالت طلع أسرار المسلمين، صح ولا لا؟ حاطب بن أبي بلتعة، إلا أن الله لم يحرم هؤلاء جميعا من نعمة المغفرة والتوبة، وجعلهم الله تعالى في مقدمة من تابوا ليفتح الطريق أمامنا للتوبة. الله، يا رجل ده الفضيل بن عياض الذي صار إماما للحرم، سبحان الله، قصة توبته عجيبة. الرجل طالع شاب قاطع طريق فتي، طبعا انت تخيل انت واحد قاطع طريق عندكم في السوق التحتاني تحت، واخد بالك انت، ولا في مش عارف فين حاجة هم، قاطع طريق يوقف يثبت العيال كده وطلع اللي في جيب. طبعا انت بتقول ده لو الناس كلها تابت يبقى قابلني. توب مين يا ابني؟ توب مين يا عم الحاج؟ ده توب الناس كلها ان هي تمشي في الشارع. مقاييسنا غلط. زي الناس كانوا يقولون في الجاهلية عن عمر لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، يعني ما فيش أبدا. فالفضيل بن عياض ده اجدى معاد لبيت وطلع يقابله جاري سيزني به، وفي أثناء تسلقه للجدار سمع عابدا وقف يصلي وهو يتلو آيات من كتاب الله وبكى، ألم يأمر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله، طب بالله عليك يا أخي الآية الآية سبحان الله الرجل قاعد يقرأ، فالرجل لم يأمن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، رح رفع الراية البيض، لا يا عم أنا وأنا حمل حمل محاربة ربنا، حمل محاربة ربنا رح نازل. قال الآن يا رب ورح نازل. قال والله لأتوبن توبة ولأجعلنها عند المسجد الحرام، فتاب توبة وحسنت توبته حتى صار إماما للمسجد الحرام، وروى عنه البخاري في صحيح. الله الله أكبر. يعني ممكن واحد يا أخي يبقى عاصي ومذنب ويرفع الله شأنه في الدارين؟ آه يا أخي والله ممكن، ممكن ده كتير. نسأل الله أن يرفع شأننا بالطاعة وألا يذلنا بالمعصية أبدا يا رب. فيا إخوانا سبحان الله، فالضعف والزلل صفة بشرية. العنصر الثالث في لقائنا اليوم، إذا علمت تقدير الله عز وجل وحكمته في الذنب احذر أن يستذلك الشيطان وأن يغلق عليك باب الطاعة وأن يفتح مجالا رحبا للمعصية. يقول لك والله شوف بقى، لو كل الناس تابت ربنا يقبلها إلا أنت، أنت مقفولة يا ابني بالضبة والمفتاح، شوف لك يا ابني سكة تانية يا حبيبي، مدخل تاني. يقول لك شوف بقى أنت بالذات، ده أنت يا ابني كنت سبب أن أنت علمت تلات أرباع مدرستك الشرب، ربنا يغفر لك ازاي؟ يجي لك يقول لك شوف بقى هتعملي فيها مؤمن، الله يرحم، ده انت قبل ما تيجي الدرس الوقت كنت دافلينه ساعه واحده، واخد بالك؟ اه. يفضل بقى هذا الشيطان ملازم لك، ده شيطان الانس. اما شيطان الجن، شيطان الجن، شيطان الانس اول ما يشوفك بقى داخل المسجد يقول لك رايح فين يا حبيبي؟ رايح احضر درس، رايح ايه يالا؟ رايح احضر درس، هتعملهم عليا يعني؟ على عمه؟ ده شوف بقى لو المنصورة كلها حضرت وربنا نفعها، انس انس ليه كده يا عم الحاج؟ من رحمة ربنا واسع. هتلاقي شياطين واقفة قدامك قاعدة ايه؟ تحط لك عرقيل. وللأسف ان احنا ابتلينا في هذا العصر بشباب عنده ضعف عظيم، فيأتيك الشيطان ويحاول يوقعك، اوعى تقف. واغلق الباب في وجهه فان الشيطان بطيء ملحاح لا ييأس ولا يحب لك الخير ابدا. طيب هقفل الباب مع الشيطان، يبقى انا عايز افتح الباب مع مين؟ مع الرحمن سبحانه وتعالى. كيف تفتح الباب مع الرحمن؟ اليك هذه المفاتيح العشرة التي يفتح بها الباب الى الله. ايدك اليمين فين؟ واحد، المفتاح الاول الذي يفتح به الباب، اياك ورباعية الهلاك. ما هي رباعية الهلاك؟ الاستصغار والإصرار والافتخار والاستشتار. الاستصغار، واحد كمان مرة، إياك ورباعية الهلاك، واحد، ها، الاستصغار، اثنين، الإصرار، ثلاثة، الافتخار، أربعة، الاستكثار. الرباعية دي تهلك. أول حاجة إيه؟ قلناها الاستصغار. يلزمك حتى يفتح لك الباب ألا يصغر الذنب في عينيك أبدا، بل يجب عليك أن تعظم إيه؟ ها؟ أن تعظم الذنب في عينيك، إياك أن تحقر الذنب. فليس من أضاع قرشا كمن أضاع جنيها، وليس من أضاع جنيها كمن أضاع آلاف الجنيهات. فمن ضيع كل هذا لا بد وألا يحقر ذنبه. هناك أسئلة، هل الرسوب في امتحان جزئي كالرسوب في نهاية العام هل يستويان؟ هل سيكون نظرك للرسوب الأول كنظرك للرسوب الثاني؟ هل إذا ذهبت وأنفقت جل مالك لتستخرج جوازا للسفر هل ستشعر بمرارة كمرارة أن يضيع منك هذا الجواز بعد أن تخرجه وليس معك مال آخر لاستخراجه؟ إذن لابد وأن تعظم هذا الأمر لتعظم المسؤولية في الحفاظ على نفسك، وكذلك لابد وأن تعظم ذنبك وأن يكون بين عينيك دوما حتى لا تقع في معصية الله. محمد بن المنكدر لما نزل به الموت وجده الناس باكيا، فقيل له ما يبكيك يا محمد؟ قال والله ما أخشى أن يغفر الله لي، ولكني أخشى أن يضعف الذنب في بصري فتستزل بصيرتي. الله، أخشى أن يضعف الذنب في بصري، ما شوفوش. إيه يعني يا عم الحاج بص؟ يا عم ده غيري يا أخي، لا أنت بتتكلم في إيه يا عم الحاج بصت إيه يا سيد؟ ده أنا أصحابي كلهم مخلصين. إيه يعني بوس؟ بوسة بريئة. إيه يعني سيجار؟ إيه يعني ده غيري بيشرب سيجارة ملغم؟ إيه يعني الدنيا قامت ومش هتقعد؟ إيه يعني يا أخي مسقط بنطلوني يا أخي وبكسري باين يا أخي؟ إيه المشكلة؟ إيه يعني يا أخي لابس سلسلة ولابس خاتم وأنصيال وحظاظة؟ إيه يعني؟ ايه يعني يا اخي بشرب خمر؟ تفريق في ليله العيد بس، العيد فرح. ايه يعني يا اخي بقعد على القهوه وبشد شيشه؟ الشيشه حرام ولا حاجه؟ ايه يعني يا اخي اتنرفزت على ابويا يا اخي؟ ايه يعني يا اخي ربك غفور رحيم يا اخي؟ ايه يعني يا اخي عجبني قلم كده مثلا بتاع واحد زميلي فسهيته ورحت واخده؟ ايه يعني يا اخي اخدت بونص او اخدت مثلا مال زائد واخد بالك من غير ما صاحب الشركه او صاحب العمل يعني؟ ايه يعني يا اخي؟ يعني لازم تضيقوا علينا الدنيا؟ هي كل حاجه حرام كده يا اخي؟ بطلوا تشدد وتعصب، بطلوا اصوليه وتخلف يا عم، احنا في القرن 21 يا عم، خليك اتيكيت يا عم، خليك ايزي يا عم، خليك خليك ايه؟ خليك اوف، خليك بعيد عن الله. حال عجيبة سبحان الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يوبقه. هي دي. إيه يعني؟ إيه يعني زي الولد اللي كنت كان كل ما تكلمه انت مش هتبطل بقى كلام بالليل بقى الساعة 2 بالليل موبايلك اللي قاعد يرن ده مش هتبطله بقى؟ توب بقى. يقول لك عادي بقى عادي، ده غيري غيري يعني ايه يالا عادي ازاي؟ هو ده مشكلة كتير من العصاة، ان هو مش فاهم ان اللي بيعمله ايه مصيب، فاستصغار الذنب مصيب. قال أنس بن مالك إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. كيف أعظم ذنبي؟ كيف أعظم هذا الذنب؟ هذا ما سنعرفه بعد الأذان إن شاء الله. يعظم الذنب في عين صاحبه بثلاثة أمور يا إخواني سريعا. تعظيم الآمر سبحانه وتعالى، قال الله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، فلا بد وأن تعظم الله عز وجل. ثانيا تعظيم الأمر، لو أتاك أمر من رئيسك في العمل وأنت على مشارف ترقيه ماذا ستفعل؟ ستنفذ الأمر بحذافيره حتى تسترضي رئيسك في العمل. كذلك لو أتاك أمر من أستاذك في الكلية وأنت متأهب لأن تكون معيدا، واخد بالك أنت إزاي؟ ماذا ستفعل؟ ستنفذ الأمر رغما عنك حتى تظفر برضا هذا الأستاذ. فكذلك تعظيم الأمر، فلا بد وأن تعظم أمر الله عز وجل. إن أمرك الله بأمر أن تأتمر، وإن نهاك عن نهي أن تنتهي، وإن زلت قدمك أن تبادر بالاستغفار والتوبة. طرحت ثالثا اليقين بالجزاء. كانوا يقولون من علم فجر الأجر لاح له، ومن اجتهد فيه هان عليه ظلام التكاليف. الإنسان يا إخواني لا يدفعه العمل إلا أن يكون موقنا بعظم الجزاء. أنت حينما تعلم أنك إن تبت إلى الله تعالى من العلاقة، من الارتباط المحرم بينك وبين بنت زميلتك، أو بينك وبين بنت جارتك، أو بنت بتحبها، أو بنت بتلعب بيها مثلا، لن تستطيع ان انت تقدم على هذه الخطوة الا لما تعرف ان فيه لك جزاء، والجزاء من جنس العمل. يبقى اليقين بعظم الجزاء هو الذي يدفعك ان شاء الله تعالى الى ذلك. وتذكر دوما انه كلما صغر الذنب في عينيك كلما عظم عند الله، وكلما عظم في عينيك كلما صغر عند الله. ثم عليك أن تحرص ألا تصر على الذنب أبدا. في مشكلة عندنا في الدول النامية بيسموها مشكلة العناد، عنيد، فلان عنيد. ليه؟ مصر يعني يبقى عارف أنه غلط ويبدأ من هذا الغلط. زي بالضبط يجي واحد مثلا أبوي قبل، فأبوي يشوفه مثلا بيعمل حاجة حرام فيقول له يا ابني شوف وأنا صغير عملت كده، فأنا بنقل لك خبرتي وبقول لك بلاش تعمل كده لأن هيضيع عمرك وهتكبر وهتندم. فقال له شوف بقى خليك في حالك وأنا حر وأعمل اللي أنا عايزه. ليه أنت قلت كده؟ علشان إحنا عقلية نامية متخلفة. لو كانت العقلية دي متقدمة كانت استفادت بخبرات مين؟ بخبرات السابقين، وكانت وقفت عند حد الخبرات دي وبدأت تزود عليها. وصلت؟ إنما إحنا لازم نبدأ من الإيه؟ من الصفر. هو ده الإصرار الذي ينتج عن العند، وبالتالي يصل بصاحبه إلى الخطر. فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ثالثا إياك بالافتخار، أن تفخر بالذنب أو أن تجاهر به عشان الناس تقول عليك واد بكر واد مية مية انت اللي فيهم غلط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وفي لفظة قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا المجاهرون. الولد اللي ماشي مشغل أغاني في عربيته مسمع الحي كله، ده أذنب بسماعه للأغاني. اثنين ارتكب كبيرة ألا وهي كبيرة الجهر بالمعصية. ثلاثة أنه شجع غيره على فعل ذلك، فأي واحد هيتشجع علشان هو عمل كده سيكون في موازين سيئاته يوم القيامة. أربعة أنه نشر الفحش، فحش الكلم في الذين آمنوا. الله يا خالد الولد اللي ماشي ماسك موبايل وقاعد بيسمع بحبك يا حمار. قول له عم ده انت ايامك ما يعلم بقى ربنا، ده انت الحمار. ايه دي؟ ده الحمار ده راجل بيذكر الله، الحمار ده ذاكر لله، صح ولا لا؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى مين الحمار؟ اللي بيذكر الله ولا الغافل عن الله؟ واخد بالك انت ازاي؟ فدي مشكله يا جماعه، مشكله الافتخار، ان تفخر بالمعصيه. كل أمتي يدخلون الجنة إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة أن يبيت العبد وقد ستره ربه يصبح يكشف ستر الله عنه. بيدخلوها دلوقتي تحت الرجولة. تشوف أنت واد مثلا قاعد مع بنت كده وبتاعه فتشوفه انت راجل يا ابني، هي دي الرجوله؟ سبحان الله، تغيرت معالم الرجوله. كان زمان الرجوله ان تترك ما تهوى لما تخشى، دلوقتي ان انت تبقى زي القط والقطه في الشوارع، واخد بالك انت، ينزو الكلب على الكلبه والقط على القطه، يبقى هي دي الرجوله. سبحان الله، هذا من انتكاسه الفطره ومن انتكاسه الموازين وانقلاب الموازين في هذا الزمان، عياذا بالله تبارك وتعالى. اخيرا، اياك والاستكثار من الذنب. الاستكثار يا اخواننا من الذنب هو نتيجه حتميه للاستبشار بالذنب، للفرح بالذنب. في واحد اول ما يظفر بالمعصيه يحس انه عمل انجاز فيستكثر من هذه المعصيه. صور هذا الاستكثار: الاكثار من المباحات والرخص والمكروهات المؤديه الى الحرام. اثنين، السقوط في الدائره الرماديه، دائره الشبهات. ثلاثه، عدم الغضب اذا انتهكت محارم الله. اربعه، انه لا يخشى الله تعالى ان ذكر به. لما تيجي تكلمه يقول لك يا عم والله كل الكلام اللي انت بتقوله ده عارفه، دماغنا دماغنا عامل حاجه، يعني دماغ دي مالها؟ خير يا رب، مالها؟ غلط، عايزه فرمطه واعاده تصنيع وتركيب من جديد علشان تعرف لله قدره، حتى تعرف لله قدره. سبحان الله رب العرش العظيم. فهذه مسألة هامة يا جماعة، وهذا هو أول مفتاح من مفاتيح الدخول على الله. ثاني مفتاح من مفاتيح الوصول إلى الله تعالى: ألا تجالس قطاع الطريق. هناك قطاع طريق في الوصول إلى الله عز وجل، وهم المجترئون على الله. من لم يسلك طريقك ويأخذ نفس الخطوات، هؤلاء يقومون بتحطيمك ويضعون أمامك العراقيل بقولهم: ابقى قابلني يا عم، كبر دماغك يا عم، كان غيرك أشطر يا عم، ابقى قابلني. فبيحطمك. انت جاي تحضر درس، يقول لك يا عم حضرت قبلك 20 درس ورجعت وما فيش امل. اعلم ان هؤلاء قطاع الطريق، فكل من ارتاد مواطن المعصيه ورفقه السوء حتما سيورث عنده الفتور. لهذا انت منهي عن صحبه المعصيه وارتياد مواطن العذاب والهلاك. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب الحجر أثناء سيره إلى غزوة تبوك، مر النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وضرب ناقته، ثم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالإسراع في وادي محسر أثناء الحج، وهذا هو الوادي الذي هلك فيه أصحاب الفيل ونزل فيهم سورة الفيل، وهي قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يبقى أنت لما تيجي ماشي لازم تبعد عن اثنين: عن مكان المعصية وعن أصحاب المعصية. الاثنين دول هم اللي بيرجعوك. عشان كده لازم ترفع شعار، ألا وهو شعار ممنوع الاقتراب من صديق السوء، ولا صاحبك اللي قاعد يزن في دماغك وقاعد يبعت لك رسائل دلوقتي، اقلبه. اثنين، شرايط السوء، شرايط البلاوي السوداء، الأفلام المحرمة، أغاني السوء، أرقام هواتف السوء، مسلسلات السوء، نوادي السوء. لازم تعمل ممنوع الاقتراب للحاجات دي كلها. لا، طب ده أنا كده هنعزل عن المجتمع. لا، أنت هتنعزل فترة انعزال لا شعوري عن المجتمع الفاسد، ثم تقبل على الصالحين فيحصل نوع من أنواع التداخل الشعوري معهم، فإذا خرجت مرة أخرى إلى المجتمع خرجت وأنت إنسان جديد تؤثر ولا تتأثر. وصلت؟ كما دي نقطة مهمة جدا. طب لو أنا سمعت من ودن يمين وطلعت من ودن الشمال وخرجت دلوقتي ورحت النادي، أبشر فلن تتغير، لأن أنت عندك استعداد للمرض، فأنت محتاج تعمل إيه؟ تعمل عزلة كده فترة حتى تنقى من هذه الأمراض، وبهذا تضمن ثباتك وعدم انتكاستك. المفتاح الثالث من مفاتيح الوصول إلى الله إصلاح الباطن. سبيل كل خلق، لا يمكن لإنسان أن يصل إلى الله وخواطر السوء في قلبه، ينام يلاقي بنت طلعانه في الحلم، ينام يلاقي سجارة طلعانه، ينام يلاقي معصيته طلعانه، فلا بد من ضبط الخواطر، لأن الخواطر هي شرارة العمل الأولى، واستقامة الظاهر تكون بمراقبة الأفكار والخواطر وحراستها وعدم إهمالها أو الاسترسال فيها. والخلاصة أن القلب لوح والخواطر نقوش تنقش فيه، والقلب ملك يصدر الأوامر إلى الجوارح، فإذا كان المنقوش طيبا أمر الملك بالطيب، وإن كان سوءا أمر بالسوء. ألا إن في الجسم مضغة، إذا صلحت صلح الجسم كله، وإذا فسدت فسد الجسم كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. عشان كده الغزالي قال القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب وبه الوصول إلى الله. فلان مجترئ على الله، قاعد يشرب مخدرات علن، ليه؟ عشان قلبه اسود. يا مولانا ده في خير، لو كان في خير ما كانش اجترأ على الله، ما كانش عمل كده أبدا. طيب أنا لما بنام أو لما بقعد لوحدي في حاجات كده صراصير ماشية في دماغي، إزاي أقتل هذه الصراصير؟ أم قال لك كيف تصلح الخواطر؟ تصلح الخواطر بأمرين: واحد، تفريغ القلب من الخواطر بعدم الالتفات إليها واستدعائها مرة أخرى. هي جت مشت خلاص، يعني إيه؟ ما تقعدش إيه؟ تفكر قبل ما تلتزم. كنت بتتفرج على أفلام، فوانت قاعد النهاردة روحت البيت بالليل كده وانت قاعد لوحدك جات لك لقطة من اللقطات القديمة اللي انت لقطتها بعينك، خلق عدي يعني ايه، ما توقفش بقى، ما تفتكرش وتستدعي وتفضل بقى مبلم قدام هذه اللقطة. يبقى تعمل ايه؟ عدم استرسال مع هذا الخاطر. اتنين، ان تملأ قلبك بالنافع. عارفين الجردل بتاع المية؟ الجردل ده هو القلب. ملينا أغاني، ملينا فيديو كليب، ملينا ميلودي، ملينا مش هتقدر تغمض عينيك، ملينا مش عارف ايه الا يحصل طه. طب انا عايز ان انا اطهر القلب واحرس الخواطر، اعمل ايه؟ هقوم رمي كل المية دي، المية دي بقى مية عزب لا مية مجاري، اقوم اعمل فيها ايه؟ هقوم رميه. يبقى الجرد النظف ولا لا؟ هقوم بقى غسله ومنظفه وحاطط ميه نظيفه، بعد كده اشتغل بالميه النظيفه دي. هي دي حراسه الخواطر. يبقى اول حاجه اطرح ما في القلب من خواطر سيئه ولا استرسل معها ان مرت الي. اثنين، ان املا قلبي بالنافع المفيد. طيب انا قلبي اسود، يعني بعض الناس يقول لك انا سمعت منك الدرس النهارده وسمعت من غيرك دروس ما تغيرتش. ليه؟ لان الران غطى على القلب، عمل طبقه. فانت دلوقتي بتعمل ايه؟ انت قاعد تشيل مخلفات 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 مخلفات، مش هتشوف النور الا لما تشيل نص الجردل، يبدا النور ايه؟ يبدا بقى يظهر. تشيل ثلاث ارباعه يبدا النور يغزو. شلته خالص تعمق النور الى قلبك وثبت في القلب فبان للقلب هذا النور، نور الطاعة. وصلت الحكاية دي؟ خلي بالك، لأن الشيطان بيجي لك يقول لك ما أنا حضرت بس ما تأثرتش، ما هو أنت مش هتأثر من أول مرة ولا من تاني مرة ولا من 20 مرة، لأن أنت بقالك 20,000 بتسمع أغاني، و50,000 بتتفرج على أفلام، و10 مرات اتفرجت على أفلام جنسية، و50 سمعت قصص مش عارف إيه. القلب إيه اللي حصل له؟ حصل له تشبع. فاحنا عايزين ننفض الايه؟ القلب ده. 4 من مفاتيح الوصول الى الله: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي. الله. قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما رواه ابو داود والترمذي باسناد حسن، قال عليه الصلاه والسلام: المؤمن اخو المؤمن، المؤمن مراه المؤمن، يرد عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. الله. المؤمن ده هو المراية العكسة بتاعتك، فكل ما تحاول تبعد عن الله يعمل ايه؟ يقول لك خلي بالك انت كده ماشي في نص الطريق، اي عربية ممكن تخبطك. فهو كل شوية كده المؤشر بتاعك، كل ما تحاول ترجع تلاقيه فوق دماغك. ده المؤمن. تعرف الجرس، جرس المنبه هو لازق لك. فالمؤمن اخو المؤمن، المؤمن صاحب المؤمن، يرد عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. الله. يرد عليه ضيعته أي يحفظه من الخسران والتلف. الله. أول ما الولد تاني يقرب منك يقول لك شو بقى؟ احنا النهاردة الخميس عيد ميلاد إبليس، فأنا هظبطك النهاردة، هتبقى ليلة سود مش ليلة حمرة، هتبقى ليلة طين، فأنا بقى هظبطك النهاردة وهاخدك وبتاع، هتدعيني. انت متأكد هدعي لك ولا هدعي عليك؟ متأكد؟ هتدعيني. يوم واخدك مشربك سلطانية، ما انتش عارف السلطانية دي فيها ايه، تلاقي دماغك لفت، ويوم قاعد مفهمك ان دون العيشة الكويسة وان دي العيشة الصح، ويبقى مزاك عنبه في السحاب، يبقى انت كده وصلت. هذا مؤمن ولا فاسق؟ لا، ده فاسق ضال، لا يحب لك الخير ابدا، بل يحب لك السوء في الدين والدنيا والآخرة. طب شوف المؤمن بقى الصالح، قال لك احنا النهاردة ليلة الجمعة، تقرأ سورة الكهف، وبكرة هنصلي الجمعة مع بعض ان شاء الله في المسجد الفلاني عشان في شيخ ممتاز جاي، وبعده هننزل نلعب رياضة بعد صلاة الفجر، وبعده هندور على دورة ICDL عشان نتقدم، وبعده هنتعلم حرفة عشان نساعد اهالينا، وبعده وبعده وبعده. الله، فجأة بقيت انسان، بدل ما كنت مستهلك بقيت انسان منتج نافع، ما بقيتش كائن ضار. واخد بالك؟ الله. دي بركة صحبة الأخيار. صحبة الأخيار لها بركات سريعة: 1 الحماية من الخلوة التي هي من أكبر مداخل الشيطان، 2 الوقاية من المعاصي، 3 التنافس في الخير وسلوك طريق النجاة، 4 الندم والحسرة على المعصية، 5 شغل النفس بالحق والعمل الجماعي، 6 أنها طريق إلى مرضات الله ورسوله. الله. تخيل أنت النهاردة أنك تبقى قاعد مع أصحابك وعملت كل الكلام ده، طبقت قول الله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. العلماء اختلوا، فإذا فرغت فانصب، فانصب في إيه؟ قال له: فإذا فرغت من الصلاة فانصب إلى الدعاء. وبعضهم قال: إذا فرغت من الفرائض فقم الليل، وبعضهم قال: إذا فرغت من طاعة فانطلق إلى طاعة أخرى. الله. فإذا فرغت فانصب. طب مين اللي هيعمل كده معاك غير الطائع؟ مين اللي هيشجعك على الحاجات دي إلا الإنسان المحترم؟ يا لو لم يكن لك من فائدة للصحبة الصالحة إلا أن تنعت أنك محترم لكفاك. يتقال عنك ان انت انسان محترم فاضل، ما انتش مصاحب شوية عيال سيكي ميكي، واخد بالك انت هيبز زي ما بيقولوا. جميل. المفتاح السادس، وبه اختم وبعد الصلاة استكمل. المفتاح السادس من مفاتيح الوصول الى الله: استغفر ربك دوما، استغفر ربك دوما. قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن تكتب له في صحيفته خيرات فليكثر من الاستغفار. وهناك حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. بل وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتي ثم يستغفر الله إلا غفر له. نقول الحديث ده كمان مرة جميل قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. شفت المعادلة الجميلة دي؟ عمل ذنب ضعف، عمل أي ذنب فعرف أنه عمل ذنب، فعلى طول فط كده، واحد اتوضى، اثنين صلى ركعتين، بس ركعتين يعني ايه؟ بضمير مش نقر. ثلاثة استغفر الله من هذا الذنب، يساوي المعادلة دي تساوي ايه؟ غفران الايه؟ هذا الذنب. الله، اللهم اغفر ذنوبنا يا رب ما شاء الله. بسرعة ولا نقوم؟ نقوم نقوم عشان الناس تصلي. يا ما شاء الله هعملها ان شاء الله محمد. حاضر. هو ما عادش الا اربع مفاتيح، عايزين تعرفوهم بعد الصلاه ولا مش عايزين؟ ما حدش عايز يعرف. اربع مفاتيح هم بعد كده يوصلوك الى الله سبحانه وتعالى، وبعد كده فكرك بالعشرة مرة تانية علشان ان شاء الله يبقوا المفاتيح دي ثابتة معاك ان شاء الله. اسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وصلى الله على محمد والحمد لله. السابع من مفاتيح الوصول الى الله عز وجل: لا تعير مذنبا ابدا. هذه مسألة هامة جدا أرجو أن ننتبه لها. إياك أن تعير مذنبا أذنب ذنبا. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن يتبع عورة مسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. إذن إياك ثم إياك أن تفضح مذنبا، فهذا مما لا يجوز لك، بل يجب عليك أن تستر عليه. وإياك أن تكون ممن يحبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذن لو وجدت أحد زملائك يرتكب أي معصية من المعاصي، ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تستر عليه وألا تكون عونا للشيطان عليه، إلا في حالة واحدة: أن يستأسد بهذه المعصية وألا يتوب إلى الله، يعني أنه يفضل إيه؟ متمادي في هذا الأمر فلا يزجره زاجر ولا ينتهي بنه. في هذه الحالة تذهب إلى أبي أو إلى المسؤول عنه أو إلى أي مسؤول تعرف منه أنه سيزجر في هذه الحالة، تخبره ولا تكون بهذا إن شاء الله تعالى داخلا في النهي الذي نهى رسول الله صلى الله عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عنهم. محمد ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه ركب دينا يوما، أي غلبه الدين يوما، فإذا بهذا الرجل يبكي وقد حبس بدينه، فقيل له: ما الذي يبكي؟ قال: أبكاني أنني عيرت واحدا يوما، أبكاني أنني عيرت واحدا يوما بالدين، فقلت له: يا مفلس فابتليت بما عيرته به.
الله قبل الانتباه لهذه المسألة، ابتليت بما عيرته به.
إذن يا إخواني إياكم أن تعيروا إخوانكم بذنب يقترفوه، فالمؤمن يستر وينصح والفاجر يظهر ويفضح. هذه نقطة نرجو أن ننتبه لها. المفتاح الثامن للوصول إلى الله عز وجل والبعد عن الذنوب والمعاصي، عليك بالإحلال والإبدال. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. السيئات يا إخواني ليست على درجة واحدة، فمنها كبائر وصغائر، والكبائر منها موبقات مهلكات، كما سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. فمثلا الزنا لا يكفيك أن تقول أستغفر الله منه فقط، بل يجب أن تعمل جبال من الحسنات لتطيح بهذه الكبيرة الكبيرة. السرقة كبيرة، تحتاج في أزاء ذلك أن تجتهد في عشرات الأعمال الصالحة حتى تزيل ضرا هذه الكبيرة. الشاهد أنه عليك بالإحلال والإبدال، أن تحل الحسنات مكان الإيه؟ السيئات. هذه مسألة هامة جدا، والله تبارك وتعالى يحب العبد إذا هو أذنب أن يجتهد في عمل صالح تقر به عينه. وهنا تأتي شبهة، بعض الناس يقول: أنا لا أفعل كثيرا من الصالحات خشية النفاق. يعني مثلا هو يصلي ويصوم وبتاع، وما بيقدرش يمسك نفسه قدام مسألة الأفلام الجنسية، سواء على الموبايل أو سواء على النت إلى غير ذلك. دي عنده مشكلة، دي مشكلة من المشكلات اللي عنده. واحد تاني عنده مشكلة ألا وهي إن هو مدخن، فما بيقدرش يمسك نفسه أمام قضية التدخين فبيدخن بينه وبين نفسه. واخد بالك أنت؟ ده زي الناس بتوع زمان اللي كانوا بيخافوا من أهاليهم فكانوا يدخنوا فين؟ في الحمامات، عايز إنه حدش يعرف المسألة دي. هذا ابتلاء، واخد بالك؟ والرجل ضعيف أمام هذه الفتنة. طب نعمل إيه؟ حل المسألة دي إيه؟ حل المسألة بقى إنه يسيب الطاعة ولا إنه يسيب المعصية؟ ده انت بتقول يسيب الطاعة ولا يسيب المعصية؟ يسيب المعصية. الشيطان بقى بيقول له ايه؟ يسيب الطاعة. ليه؟ لان انت كده منافق، لان انت لو راجل صالح المفروض ان انت ما تعصيش لا سرا ولا جهرا. فالحل ان انت تسيب الطاعة، ده مدخل مداخل الشيطان، هذا غلط. بل الحل ان تترك المعصية. طب ما اناش قادر، افضل وراه: لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. يبقى مش الحل يا أخوانا أن احنا نسيب الطاعة اللي احنا ربنا عنا عليه، الحل أن احنا نجاهد أنفسنا لترك الإيه؟ المعصية. تسعة، عليك بالهجمة المرتدة. ده من مفاتيح الوصول إلى الله، عليك بالهجمة المرتدة. أصلح نفسك وادعو غيرك، هذا هو المعني بقولنا عليك بالهجمة المرتدة. صح يا دكتور؟ برضه الهجمة المرتدة دي الناس كلها الوقت بتموت في الكرة، فاحنا عايزين الوقت ان احنا نعمل هجمة ردة فعل، لا تنتظر الاكشن الفعل، ولكن عليك بالقيام برد الفعل الهجوم. لماذا؟ الشيطان يستزل الإنسان طالما كان قابعا في مكانه، طول ما هو كده مسكين واخد بالك وحالته كده منكسر كده بيستغله. إنما طول ما أنت بتباغت الشيطان، طول ما أنت منتصر عليه تنفر أكثر مما يظفر منك، تنتصر أكثر مما ينتصر منك. إذن عليك بالهجمة المرتدة، أصلح نفسك وادعو غيرك. فالدعوة إلى الله لها بركتها. تخيل النهاردة لو أن كل واحد من إخواننا أتى بخمسة من زملاء، ده جهاد. النهاردة أنت بتجاهد عشان تصلح هؤلاء وعلشان تجتهد في إصلاح غيرك. هذا الإنسان يا إخواني الذي يقوم بإصلاح النفس ودعوة الغير هو مجاهد من جند الله تعالى. عشان كده كانوا يقولون الجهاد نوعان: جهاد سيف وسنان، وجهاد حجة وبيان. جهاد السيف والسنان كما يقوم إخواننا في غزة، نسأل الله ينصرهم، وكما يقوم إخواننا في العراق، وكما يقوم إخواننا في أفغانستان، وكما يقوم غيرهم من المسلمين في كل مكان، يقومون بجهاد إيه؟ بجهاد السلاح. الآن أنت لا تستطيع أن تمسك بسلاح ولا أن تذهب إلى الجهاد، وبالطبع ستصور بصورة الإرهابي لو أنك فعلت ذلك ما لم تكن في جيش منظم. واخد بالك أنت إزاي؟ طيب ما الحل؟ أن نترك الجهاد؟ لا، لا نترك ساحة الجهاد أبدا. فمن لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق كما قال النبي الصادق. طيب ماذا نفعل؟ لابد وأن نغزو أوكار الفساق. عيال الضيعة دي اللي في كل حتة نسيبهم. اللي أنا الله الله الله